بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الرابع من الفتاوى الرمضانية من المدينة النبوية، وهو اللقاء 24 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم 22 من شهر رمضان 34400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
حياكم الله جميعا في هذا اللقاء المفتوح الرابع مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، والذي ينقل لكم عبر موقع ميراث الأنبياء. شيخنا حفظكم الله، أكثر الأسئلة التي أتتنا تدور حول القيام في هذه الليالي العشر المباركة، وتسأل عن طريقة صلاتها، حيث أن البعض يصليها مع الإمام بعد صلاة العشاء ويكتفي بها، والبعض يؤخرها أي يصليها آخر الليل مع الإمام، والبعض يقسم الصلاة بين التراويح والقيام، هل تجوز؟ فما توجيهكم لهذا الأمر بارك الله فيكم شيخنا، وهل يجوز الزيادة في عدد ركعاتها على 11 ركعة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر، من عتقاء الله في هذا الشهر، وأن يتم لنا ولكم الصيام والقيام، ويعيننا على ذلك ويتقبله منه. كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله، ومعنى شد مئزرة هجر الفراش، لا ينال من أهله. والاعتكاف من السنن في هذه العشر، فإذا وعي هذا فإني انتقل إلى أمور جاءت في السؤال. الأمر الأول ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه ولا من عمل الأئمة في القرون المفضلة والقريبة من النبوة صلاة تراويح وصلاة تهجد، بل يصلي صلاة واحدة. ويقول لهذا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالمسلمين بهذا. قال الراوي: حتى كاد يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحوق. قالوا: لو نفلتنا بقية ليلتنا يا رسول الله. قال: من قام مع إمامي حتى ينصرف فكأنما قام ليلة، أو قال قام الليلة. و الأمر فيه ساعة. نعم. الثاني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس على قارئ واحد وكانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه يصلون أوساعا، فيصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه الرجل والرجلان، وذلكم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس لياليا، ثم بعد ذلك تركه وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. مضى هذا كما قلت لكم، فعزم عمر رضي الله عنه على أن يجمع الناس على قارئ واحد، فاستشار من استشار من الصحابة رضي الله عنهم فأقروه على ذلك. فمر ذات ليلة وهم يصلون خلف قارئهم، فقال رضي الله عنه نعمة البئس حال والتي ينامون عنها أفضل. فقوله نعمة البدعة هذه من حيث اللغة، ولا يجوز أن يسمى الاجتماع على إمام واحد في الصلاة سواء ما تسمى صلاة التراويح أو صلاة القيام، لا يجوز أن يسمى بدعة، لأن الأصل مشروع، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه خشية أن يفرض على الأمة. فقوله البدعة نعمة البدعة هذا يحتمل أمرين، أحدهما لعله رد على من استنكر عليه هذا العمل، وأنا لم أقف عليه، والثاني كما قدمت يعني من حيث اللغة. نعم. والذي أراه وأشير به أن الناس مخيرون بين أن يصلوا بعد العشاء مباشرة خلف إمام ويمدوها حتى يمضي نصف الليل أو ثلثا، الثاني أن يؤجلوا الصلاة حتى يمضي نصف الليل ثم يصلون ما تيسر 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن هذا هو ورد النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه. فإذا بقي على الصبح ساعة أو ساعة وقليل انصرف. الأمر الثاني أو الثالث، لا يجوز أن يسمى تقسيم الناس صلاة الليل في رمضان قسمين تراويح وتهجد في العشر الأواخر، لا يجوز أن يسمى بدعة، لأن هذا مضى عليه جماهير أئمة المسلمين، فلا يجوز أن يسمى بدعة، فهذا من التجني والخطأ. ولكن الاكتفاء بصلاة واحدة في العشر في رمضان كله هذا أولى وأفضل، وقد قدمت لكم قول عمر رضي الله عنه. وأنبه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عنه زوجه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما أنه من كل الليل أوتر من أوله من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. أمر يتعلق بعدد الركعات. ذكرت لكم آنفا أن ورد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما بين 11 ركعة و13 ركعة. صح عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هذا وهذا، وأنه لم يزد عليه لا في رمضان ولا في غيره. ولكن المحققون من أئمة الإسلام كما نقله شيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنهم يزيدون على ذلك، فإذا قللوا القراءة زادوا في الركعة، وإذا طالوا القراءة نقصوا في الركعة. ومن المتفق عليه بين المحققين كما أشرف أن الاكتفاء بما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين 11 ركعة إلى 13 ركعة أو لا. ويدل لهذا عن حديث زيادة قول ابن عمر رضي الله قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فتوتر له ما صلى. فقوله مثنى مثنى إلى آخر الحديث يدل على أنه لا مانع من الزيادة 20 ركعة 23 يعني أو 25 أو 15. نعم، لكن يجب على أئمة مساجد المسلمين أن لا يهدوا القراءة هدا كهد الشعر، وأن لا يجعلوا الركعات كالنقل، بل يجب عليهم الترسل في القراءة والاطمئنان في أفعال الصلاة من الركوع والرفع منه والسجود والاعتدال منه والجلسه بين السجدتين إلى غير ذلك. ولا يجب أن يلتزموا بعشرين ركعة وقراءة جزء من القرآن، ألزموا أنفسهم بما لم يلزمهم الله سبحانه وتعالى. فالوسط والاقتصاد في العبادات في نوافل العبادات مطلوب. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه أو قال له رجل إني قرأت البارحة المفصل، فقال هدا كهد الشعر، فكيف لو أدرك ابن مسعود صلاة الكثير من أئمة المساجد في التراويح لقال هدا كهد الشعر ونقرا كنقر الغراب وتغني في التكبير والتسميع والتحميد والتسليم وتنطيط في الدعاء؟ ما أدري ماذا يقول رضي الله عنه. أنا لا أعمم هذا، ولهذا أقول إلا من رحم الله، أكرر إلا من رحم الله. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى في نعم الجواب، ما يسر الله من الجواب على هذا السؤال. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني من ليبيا، عفوا من الجزائر. يقول السائل: قد أعطيت زكاتي للمال لأحد الفقراء في الخارج وأخذت مبلغا يسيرا من هذه الزكاة لكي أدفع قيمة الإرسال في البريد، هل هذا صحيح؟
أرجو أن تكون زكاتك واصلة إن شاء الله، لكن حبذا لو تركت هذا فيما بعد وتبرعت بقيمة الإرسال، هذا أفضل. نعم، فتكون قد جمعت بين فرض ونفل. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال الثالث من ليبيا. السائلة سؤالها طويل نوعا ما، ولكن اختصاره أنها تدرس الطب البشري وهي على وشك التخرج، وقد من الله عليها بالتفوق في تخصص النساء والولادة، ولكن المشكلة أن الجامعات كلها مختلطة ولا تريد أن تترك دراستها لحاجة المجتمع إلى طبيبة مسلمة تحافظ على عورات النساء.
بارك الله لك يا بنتي وأعظم لك الأجر على نية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك. تحرزي، لا تخضعي بالخطاب مع الرجال، ولا تخاطبي إلا الأستاذ حسب ما تستدعيه الدراسة، وتحرزي من الطلاب، فإنه يوجد في كل مجتمع غثاء مرضى. نعم، وما دمت أنك على وشك التخرج فأنا لا أشير عليك أن تترك دراستك. نعم،
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال الرابع من ليبيا، يقول السائل: صلينا العشاء ومن ثم قال الإمام بأنه سيصلي بنا الليلة ركعة واحدة، وذلك إحياء للسنة، وأيضا صلى بنا في الليلة التي قبلها ثلاث ركعات فقط بعد صلاة العشاء وانصرف الناس، هل فعل هذا صحيح؟
والله لا أعلم له مستندا حتى الآن، إلا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ركعة، قرأ القرآن كله في ركعة. وتصوروا خليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين ضمن رهط توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، هل يهد القرآن حتى في ركعة واحدة؟ ما أظنه إلا يقوم الليل كله حتى ينهي. أما صلاة ركعة واحدة فقط من صرف الناس وثلاث ركعات، نعم ثلاث ركعات له وجه من النظر، له وجه، لكن في هذه الحال إذا أراد أن يقوم الليل فلا يصلي ثلاث ركعات، يصلي هو لنفسه حر. نعم، بل الذي يتأكد أكثر من ذلك، وقد حكيت لكم الأحاديث في سؤال أو سؤالين قبل هذا، فلماذا يكتفي بركعة واحدة وبثلاث؟ وإن كان الثلاث يعني كما قال أهل العلم أقل وتر واحد، أقل وتر واحدة وأكثره ثلاث، لا وأدنى الكمال ثلاث، أقل واحدة، لكن واحدة هذه توتر ما صلى كما في حديث صلاة الليل مثلا، وهو في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، فلو كنت مكانكم ما صليت مع هذا الإمام، لأنه تزهيد في الاستكثار من النوافل، أما هو بنفسه حر. نعم،
بارك الله فيكم في أخنا. وهذا السؤال الخامس من المغرب، يقول السائل: نحن نعمل في شركة خارج المدار الحضري لمدينتنا، وأحيانا يتعذر علينا أن نصلي التراويح في المسجد الذي به إمام راتب، وكذلك الجمعة، وهناك من يتعذر علي أن نصليها دائما، لكن عندنا مسجد صغير مجهز للمسافرين نصلي فيه الفريضة، فهل يجوز لنا أن نصلي فيه الجمعة والتراويح؟ جزاكم الله خيرا.
التراويح ليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى، ولكم أن تصلوا في بيوتكم، إذا لم يمكن تصلوها مع الإمام الراتب للبعد أو المشقة فصلوا في بيوتكم، هذا أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته خير له من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وأما الجمعة فصلوا أقول صلوا مع إمامكم الراتب، إلا إن كان كانت المسافة بعيدة جدا ولا تطيقونها إلا بالسيارة وفي وقت مبكر لا يسمح لكم بالخروج الجمعة فيه. أما إذا كان إذا كان المسجد قريب تتمكنون من إدراك الجمعة فيه قبل وقتها بنصف ساعة أو ساعة، ما أظن يعني الشركة المسلمة تمنعكم من هذا، بل حتى الشركات الكافرة لا تمنعكم من هذا، وأنتم في بلد مسلم، فألزموا الشركة بأن تتيح لكم وقتا تصلون فيه الجمعة مع الإمام الراتب. دولة ليبيا الآن دولة مسلمة والشعب مسلم. نعم، ولله الحمد.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال السادس من الجزائر، يسأل عن حكم تجويد دعاء القنوت في العشر الأواخر من رمضان.
ماذا يسأل؟
عن حكم تجويد دعاء القنوت.
هذا من البدع، التمطيط في الدعاء والتغني به هذا من البدع. فحبذا لو أن أئمة المساجد وفقهم الله اكتفوا بدعاء الحسن، اللهم اهدني في من هديت، أو زادوا عليه قليلا من جوامع الدعاء مثل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، بسيطة. بس أما تطوير الدعاء والتجويد وتجويده والتغني به هذا من البدع.
بارك الله فيكم. السؤال السابع من السعودية، يقول السائل: أحيانا يحتاج طالب العلم المبتدئ لفتوى ولا يجد من يسأله، وعندما يتصل ببعض المشايخ قد لا يحصل الرد على المكالمة وتكون المسألة مستعجلة، فهل يمكن أن يبحث عن فتاوى الأكابر الموثوقين في الشبكة؟ وماذا يفعل إذا وجد في المسألة خلافا؟ هل يأخذ بالأحوط أو بما تطمئن إليه نفسه؟
والله يا بلدي أنا ما أظن هذا متصور. أنت في السعودية ويعز عليك الاتصال بأهل العلم الموثوقين، هذا أنا غير متصور في السعودية، غير متصور أبدا. فعليك بالجد والنشاط، وأما الاتصال فما كل عالم يستطيع أن يرد على الفتاوى التي هي كالسيل. قد يتمكن عالم ساعة في اليوم أو ساعتين، أما أن يكون على الهاتف الليل والنهار فهذا لم يكلفه الله به، فلا تكلفه أنت ولا لك حق في هذا ولا لغيرك. فعليك بالجد والنشاط. وأنا لا أدري في أي مدينة أنت، لكن أعلم والحمد أنه ما مدينة من مدينة السعودية أرض الحرمين وما جورها حرسها الله وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، يعني يعجز طالب العلم المبتدي عن الاتصال بعلماء بلده. والإنترنت يتكلم يتحدث فيها دائما علماء موثوقون، فيمكنك الإفادة من هذا. وأما الخلاف أنت لست مؤهلا، وإنما فرضك أن تأخذ فتوى من وثقت من دينه وأمانته وعلمه.
بارك الله فيكم. هذا السؤال الثامن من بريطانيا، يقول السائل: هل زكاة الفطر واجب على المولود الجديد؟
نعم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والصغير والكبير والعبد من المسلم. فإذا ولد مولودك قبل العيد بيوم أو يومين أو كذا أو أثناء رمضان هذا ليس فيه إشكال ولا ظنه في خلاف بين أهل العلم. لكن هل مولودك ولد بعد غروب الشمس من آخر أيام رمضان؟ نعم أو قبلها؟ نعم هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن أخرج زكاة مولودك حينما تخرج زكاة فطرة أنت وأهل بيتك يوم العيد قبل الصلاة. نعم
بارك الله فيكم. هذا السؤال التاسع من قطر، يقول السائل: أحد الأخوة سيأخذ والدته إلى الصين لزراعة الكبد، وهو لا يعرف من أين يأتون بهذا الكبد، فهل يلزمه معرفة المصدر؟
أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي والدته، اللهم اشفي والدته، اللهم اشفيها، اللهم اشفيها وأغنها عن هذه الكبد. أنا في الحقيقة لا أرى يعني التبرع بالأعضاء، لأن المرأة لا يملكها، وكذلك ورثته لا يملكونها حتى يتبرعوا بها. وقول من قال أنها تنزع حين يتوفى دماغيا، نقول لهم: هل تستطيعون أن تزوجوا امرأته بعد أن تتربص 3 قرون؟ وما أظن الجواب إلا بلا. هل تقسمون ماله؟ قد يشفى، فلعل سبحانه وتعالى يغني والدتك بالشفاء العاجل، وأسألوا لها ذلك عن هذه الكبد. الصين، والصين بلد كافر فيها مسلمون ولكنها قلة، فإذا أعياكم الأمر فانتقلوا إلى بلد مسلم. نعم.
السؤال الثاني للسائل من قطر يقول أن والده كان على كفالته الشخصية مجموعة من الشيعة، وهو الآن أي الابن يتولى الأمر، فهل يجدد كفالتهم أو يلغيها، علما بأن لا يعملون عنده وإنما في مطعم وما شابه ذلك؟
لو كنت مكانك لألغيت هذه الكفالة، لأن الرافضة لا يحلون في بلد إلا ويفسدون فيه، فألغ هذه الكفالة. نعم، ولا يلزم أن تسفرهم، إذا أرادوا أن ينتقلوا شخص آخر يكفيك هذا.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر من سائلة من بريطانيا تقول: هل يجوز للمرأة التي لا تصوم بالعذر الشرعي أن تأكل أمام الناس سواء كانوا مسلمين أم كفار؟
الذي أعرفه وأعرفه من سمع العاقلات من المسلمات أنها لا تأكل أمام أحد، لأن هذا يؤذي، وكذلك يبين حالها، نعم، بأنها حائض، فيمكنها أن تأكل وتشرب يعني في مكان آخر. وأما قولك يا بنتي أو كفار، هل تجرؤين أن تجلسي أمام الكفار؟ يا بنتي اتق الله في نفسك، الكفار يرون أنك في هذا الحال غير محتشمة، تأكلين وتشربين أمامهم في نهار رمضان، فهذا يجرئ الكفار على أذيتك ولو بالنظر. فاتق الله، فإذا أتتك العادة، الصيام أداء الصيام حرام عليك، ولكن كلي واشربي بحيث لا يراك أحد إلا أن كان زوجك. نعم، لأن الزوج لا يخفى عليه حال المرأة لمكانها منه ومكانها منك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال 11 من السعودية، يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يعطي زكاته لابنه كي يسدد دينه؟
سؤالك فهمت منه أنك غارب أو تحكي عن غارب، والمدين غارب، فلا مانع أن يعطيه، لا مانع أن يعطي الوالد من زكاته لابنه المدين ما يسدد دينه أو بعضه حسب استطاعته.
السؤال 12 شيخنا من السعودية، يقول السائل: هل يجوز أن أتحلل من عمرتي بالتقصير، وذلك بأخذ أجزاء من أنحاء شعري بالمقص كي أتحلل من الإحرام ثم أحلق كامل الرأس في الطائف مثلا؟
يا بني، هذا تقصير التقصير وليس تقصيرا، فالتقصير في المصطلح الشرعي بدلالة السنة أنك تعم جميع الشعر كله وتأخذ منه، مثلا نقول بالمكنة، إذا كان شعرك طويلا تجعله على 5 أو 4 ثم تحلق حيث شئت، لا يمنعك أحد، لكن هذا يكفيك في التحلل. أما أن تأخذ شعيرات من بعض أجزاء الرأس فهذا خطأ. والمرأة تجمع شعرها إن كان ضفائر أو مرسلا، تجمعه تضم بعضه إلى بعض وتأخذ منه قدر الأنملة، يعني رأس الإصبع أو أقل من ذلك.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 13 من بريطانيا، يقول السائل: إذا كان الرجل لا يملك نصاب الزكاة فهل يعتبر فقيرا ويجوز له أن يأخذ من زكاة الناس، وهل يجوز أن تعطيه زوجته من زكاتها؟
سؤالك يا بني من بريطانيا يتعلق بشقين: الأول من لا يملك النصاب هذا له حالتان، إحداهما أن يكون غنيا لكنه عليه نفقات، كان يكون كثيرا مضيافا أو التزامات أخرى فلا يتوفر عنده شيء، فهذا لا يسمى فقيرا، هذا غني لكنه لا يملك ما يزكيه من المال، يعني لا يحول الحول عنده على مال يجب فيه الزكاة، وبهذا علم أنه لا يحل له أن يأخذ من الناس أنه غني. الثانية أن يكون فقيرا، نعم، ليس عنده شيء، ربما كان عنده فراد مرتب شهري لكن هذا المرتب في العادة لا يعني يغطي كل الحاجات والتكاليف والالتزامات، فهذا فقير، فما أتاه من مال الله فليأخذه. نعم. وإن سأل والتعفف خير فلا يستكثر بالسؤال، يأخذ يعني بقدر حاجته. نعم. الفقرة الثانية من السؤال وانتهى.
الزوجة يا شيخ.
نعم. الشق الثاني وهو سؤالك: هل للمرأة أن تعطي زوجها من الزكاة؟ الجواب: إن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما فنعم، لا مانع من ذلك، لأن النفقة واجبة عليه هو وليست هي. وبهذا يعلم أنه لا يحل، أنه لا يجوز للرجل أن يعطي زوجه امرأته من زكاته. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 14 من السعودية، يقول السائل: لدينا بئر ونود تغطيته بشبك، ويوجد داخل البئر حمام وبعض أنواع الطيور، يمكننا إخراج الكبار منها فقط ولكن صغارها لا نستطيع إخراجها، هل يجوز أن نغطي على صغار الحمام وتلك الطيور بالشبك علما أن البئر للشرب؟
هذا أولا يعني بالنسبة لوجود الطيور في بئر الشرب ما أظن يضر، لأنها طاهرة، وأقول دعوها كبارها وصغارها، لأنكم لو أخرجتم الكبار ويرتموها من البئر وبقي الصغار في الأفراخ وخطيتم عليها قد تموت، ثم يعدل الماء، فإن استطعتم إخراجها جميعها فلا بأس، وإن تركتموها فلا بأس، لا يضر إن شاء الله تعالى. نعم. بل إن شاء الله أنتم مأجورون على تركها تشرب من البئر، بقوله صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر.
بارك الله فيكم. السؤال 15 من السعودية، تقول السائلة: هل المرأة التي تصلي جالسة تستطيع أن تؤم النساء وهي الأقرأ لكتاب الله والأعلم بالسنة كذلك؟
فهمت من سؤالك يا بنتي أنك أو من تعرضين به مريضة فلا تستطيع أن تصلي قائمة، فإن كان الأمر كذلك فلا بأس. صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس قاعدة في بيته، فأمر الناس أن يقعدوا، أما أمر من وراءه أن يجلسوا، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وفي مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم خرج للناس وصلى بهم قاعدة إلى جانب إلى يسار، يعني عن يسار أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فالناس قيام في هذه الحالة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث ناسخ للأول، وهذا الذي نرجحه، وذهب بعضهم إلى الجمع فقال: إذا صلى الإمام المريض قاعدا بالناس في المسجد صلوا قياما، وإذا كان في بيته صلوا قعودا، والله أعلم، لكني أنا أرجح الأول. أما إذا كانت المرأة التي تصلي بالنساء صحيحة سليمة، فها هنا حالتان: إحداهما الفريضة، فصلاتها الفريضة لا تصح ما دامت قادرة على القيام سليمة صحيحة، وصلاة من خلفها من نسائها أيضا باطلة، والقاعدة من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته من ائتمر. هذه قاعدة معروفة. الحالة الثانية أن تكون الصلاة نافلة، فيجوز لها أن تصلي جالسة أو قائمة، لكن الأولى ما دامت إمامة أن تصلي بالناس قائمة. فإذا صلت قاعدة وصلى نسوتها معها وهي في وسط الصف الأول قياما، أرجو أنه لا بأس بذلك، مع أني لا أعلم من فعل هذا حتى هذه الساعة لم أقف عليه.
بارك الله فيك شيخنا. السؤال 16 من السعودية، يقول السائل: شخص عنده عمال حوالي 300 عامل منهم فقراء تجوز عليهم الزكاة، وسبعة مهندسين رواتبهم عالية، فضاعف راتب شهر رمضان للكل، وهو ينوي بذلك زكاة ماله بالنسبة للفقراء وإكرامية للمهندسين، ولكن لم يشعرهم بأنها زكاة، وبدون شك سيكون هناك مردود إيجابي عليه وعلى شركته من محبة شخصية وإخلاص في العمل من هؤلاء العمال، فهل أدى الزكاة بهذا الصنيع أم لا زالت في ذمته؟
إنما الأعمال بالنيات كما قال صلى الله عليه وسلم، فله أجره إن شاء الله. لكن الأولى لو أنه أشعر الفقراء، نعم، لأن الفقير لن يتردد فيما أشعر الفقير فيما بينه وبينه وقال هذه مكافأتك، والآخر يعني مما لله الذي آتانا صدقة، لا بأس بهذا. الفقير لا يظن يرد، لكن إذا غلب على ظنه أن الفقراء الذين يعملون لديه متعففون وأنهم لا يأخذون الزكاة إذا أشعرهم، أرجو أنه إن شاء الله مأجور على صنيعه.
وهذا السؤال 17 من كندا، يقول: هل يجوز إقامة صلاتين للعيد في مسجد واحد إذا كان عدد الناس كثير ولا يسع المكان لجميع هؤلاء؟ فهل يصلوا مرتين أي جماعة ثم تدخل جماعة أخرى تصلي مرة أخرى والإمام واحد؟
هذا لا نظير له في منهج السلف حسب علم. فلماذا لا، يعني هل ترون أنه لا بد من الصلاة في المكان؟ يمكن أن يصلوا تابعين للإمام في الساحات الأخرى، نعم، أما أن تقام جماعتان أو يقيم إمام جماعتين فهذا لم أقف عليه من عمل السلف، وما أظنه إلا بدعة. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السؤال 18 من جزيرة توباغو ترينيداد، يقول السائل: إذا كان هناك مصلى يجتمع فيه المساجد السلفية للعيد في مثل هذه الجزيرة الصغيرة، هل يجوز للسلفي أن يترك هذا المصلى ويحضر أو يخطب في مصلى آخر؟
يعني خطب في قوم آخرين.
نعم.
لا ما نعمل هذا إن شاء الله. نعم.
وهذا السؤال 19 من السعودية، يقول السائل: هل يجوز أن أفتح سلسلة محلات حلاقة رجالية؟
إذا كانت الحلاقة لشعر الرأس فلا مانع، أما اللحية فلا، لأنك إذا حلقت أو عاملك لحية رجل شاركته في الإثم، فحلق اللحية محرم، وتوفير اللحى وإعفاؤها واجب، فالسنة في الأمر بهذا تبلغ التواتر: أعفو اللحى، اتركوا اللحى، أسفل اللحى، أكرم اللحى، أرخوا اللحى، إلى غير ذلك. فلا مانع من حلق الرأس وكذلك ما خرج عن حيز اللحية يعني ما كان في الرقبة وحلق الشارب والأفضل يكون محفوفا على حد الإطار. نعم. أما اللحية فلا لما ذكرت من أو لما أشرت إليه من الأوامر. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال 20 يقول السائل من بلجيكا يقول يا شيخ تقوم إدارة المساجد لدينا في بلجيكا بفرض أو تحديد مبلغ 5 يورو كمقدار لزكاة الفطر وأكثر للمسلمين يخرجونها مالا، وإذا قلنا لهم أن زكاة الفطر تخرج طعاما من قوت البلد قالوا لنا لا يوجد فقراء هنا وهم محتاجون للمال أكثر من الحبوب، نرجو منكم وفقكم الله لموقف الشرع من هذا الفعل.
بلغوهم مني السلام وأن عملهم هذا خطأ، وقولهم لا يوجد فقراء هذا ليس بصحيح، لكن على فرض صحته تنقل إلى بلد آخر أوروبي أو بلد مسلم يوجد فيه فقراء، فالمنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطعام صاع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 21 من الجزائر يقول السائل هل يجوز الانتماء إلى لجنة المسجد إذا كان فيها أعضاء حزبيون، وما الفرق بين لجنة المسجد والجمعيات؟
لجنة المسجد غير الجمعية، أعضاء أو هي مرفق يختم المسجد ويقوم على ما يحتاج يعني ما على صيانة المسجد ونظافته، وقد تأتي إليه زكوات من المحسنين فيقسمها على الفقراء، ولا ينعقد عليها ولاء ولا ضرر بخلاف الجمعيات، فالجمعيات ينعقد عليها ولاء وضرر. نعم. فكون شخص يدخل في خدمة المسجد في لجنة المسجد في خدمة المسجد وخدمة الحي التي يقوم بها المسجد لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، إلا إذا علم أن هذه اللجنة لا تقبل منه رأيا ولا تقوم بتوزيع صدقات المسلمين على المحتاجين عامة، وإنما تخصص أهل بدعة، ففي هذه الحال لا يعني لا ينتسب إليهم ولا يسجل في موضعها ولا يشارك في أعمالها.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة. طيب شيخنا
نقول لك سؤال واحد السائرية.
نعم شيخنا. هذا السؤال
الثاني والعشرون.
نعم شيخنا. اختصار سؤالها شيخنا أنها تتحدث مع خطيبها بالهاتف، وعندما تتحدث معه ينزل منها سائل شفاف لزج لا رائحة فيه، فهل هذا يؤثر على صلاتها وصومها؟
يا معشر المسلمات أنصحكن أن تتأسين بأمهاتكن الصديقة بنت الصديق وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتلزمن البيوت لأن الله قال لهن وقرن في بيوتكم ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما حصل من الفساد بين الجنسين فالمرأة حينما تخرج متبرجة متجملة في شريكتها. وأنا سائلكن سؤال وأظن الجواب بلى. لو أن كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر وترضى بما رضيه الله ورسوله لها قرت في البيت وما خرجت إلا للضرورة، كأن تذهب للمستشفى للعلاج أو تذهب لتصلي في مسجد أو مدارس غير مختلفة، ومع هذا محتشمة غير متجملة ولا متبرجة. يا بنات، هل يجد مرضى القلوب من الرجال مطمع؟ ألا ينقلبون خاسئين ذليلين مخزيين لأنهم لم يجدوا سلعتهم أو لم يجدوا بغيتهم ممن يشاركهم في الفجور؟ هذا أول. هذه نصيحة لكل مؤمنة بالله واليوم الآخر تحب النصيحة وتقف عند حدود الله. ويقع في قلبها قوله موقعا خشية وإيمان ويقين، قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية. ولا تستجيب إلى من يدعوهن إلى الخروج ولا يستجبن إلى من يدعوهن للخروج بحجة الانخراط في الوظائف الحكومية أو غيرها، تستغني بما من الله بها عليها من رزق تقتنع به سواء كان على يدي وليها أو زوجها، وتؤمن وتوقن وتثق بوعد الله بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال صلى الله عليه وسلم أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنع بما آتاه الله. وأقول كن وعيت هذا مني يا بنات، وأنا والله لا أريد إلا النصيحة، وأقول فلا تغتررن بأن صارت من المسلمات وزيرة أو رئيسة تحتها تحت أمرتها رجال أو غير ذلك، فهذا من الترجل الذي لعنها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يهيئ لها ذلك ولو بالتصويت وبالانتخابات أو بالسعي فإنه شريكها في هذا الإثم، وأقول راتبها من الكسب المحرم. نعم، المرأة يمكن أن تتعين في المجالات النسائية طبيبة ممرضة معلمة، مجالات نسائية خاصة، هذا لا مانع. أما أن تساير الرجال وتختلط بالرجال فاحذر مهما كانت داعي لكن إلى ذلك، فلا تجد، فاتقين الله في أنفسكم. فإذا وعي هذا أنتقل لسؤال الجزائر، فأقول أنت قلت أنه خطيبك، فهل تعنين أنه أن ما بينك هو مجرد خطبة ولم تكوني في عصمته فإن حديثك معه إلى هذا الحد معصية لله ولرسوله، فهذا يا بنتي أجنبي عليك. ولا أخطي كنا يا معشر المسلمات والسائلة معكم أنه اتصل في بعض النساء من بعض البلاد الإسلامية أن خطيبها اختلى بها دون عقل فنال منها المكروه. وحديثك مع من لم تكون في عصمته بالعقد الشرعي هذا من الخضوع في القول. الحال نعم. ثم ذكرت أنه ينزل منك شيء، فإن كان منيا ومني المرأة أصفر ويجف، إذا كانت سليمة صحيحة فقد عصيت الله مرتين، ونسأل الله أن يمن عليك بالتوبة النصوح. أولا أنك هتكت يعني تعديت ما أمرك الله به ونهاك الله عنه من الخضوع بالقول لأجل. وثانيا أنك هتكت حرمة رمضان، فيجب عليك أن تتوب إلى الله ولا تحدثي هذا الرجل ما دام أن العلاقة بينك وبينه خطبة أبدا. تقطعيه، يجب عليك أن تقطع الحجب ولا تكذب، فإذا أراد شيئا يتصل بوليك ويتفاهم هو ووليك. وأما بالنسبة لهتك حرمة رمضان فإنه يترتب عليك أمور. الأول كما قلنا أنك عاصية وعاصية، عليك التوبة والاستغفار. الثاني فساد صيام تلك الأيام. الثالث يجب عليك الإمساك فلا تقول أنا أفطرت. الرابع القضاء. والمشكلة إذا كنت تصلين دون اغتسال، فإن كان منيا فلك حالتان، إحداهما أن تعلمي أن الغسل واجب في هذه الحالة فلعلك اغتسلت، وإن لم تعلمي فأنت جاهلة. لكن إذا كنت تعلمي وصليت دون اغتسال فصلاتك باطلة، يجب عليك التوبة والاستغفار. وإذا كنت تحصين الصلوات صلتين أو ثلاث فأرى أن تقضيها، أو خمس صلوات أو عشر تقضيها إذا كنت عالية. أما إذا كنت جاهلة فلا عليك شيء. نعم. الحال الثاني إذا كان هذا الرجل زوجا لك جرى بينكما العقد الشرعي المستوفي لجميع أركانه وشروطه، هو زوجك، لكن يا بنتي ننصحك به وانصح كل مسلمة تسمعني عدم الاستكثار من الحديث خصوصا في نهار رمضان. وأما الصوم فعليك قضاء بارك الله فيك. نعم. حتى وين كان زوجا لك. نعم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعين الجميع على الصيام والقيام، وأن يتم لهم ويتقبل منا ومنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net. وجزاكم الله خيراً.